ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى حكم المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلا. أهذه المعاوضة يمكن أن تتصور على وجوه؟ الوجه الأول أن تتعلق المعاوضة بعنوان الدرهم الكلي، كما هو الغالب في المعاملات أن يكون الثمن ملحوظا على نحو كلي. وسر ذلك أن الغرض في المبيع يتعلق بالجهة الخصوصية فيه، فالإنسان المشتري إنما يشتري المبيع لأنه يريد هذا المبيع، ولا نقصد بالخصوصية المقارنة للجزئية، ولكن نقصد بالخصوصية أن المصلحة التي تدعو المشتري إلى الشراء هو الخصوصية الماهوية التي تميز هذا المبيع عن سائر الأعيان والأموال. فمن يشتري الحليب إنما يشتري ما يكون حليبا لا ما يكون مائعا ولا ما يكون مالا، والذي يشتري البيت يشتري البيت لا يشتري ما يكون مطلق الدار أو مطلق البستان أو مطلق العقار. وهكذا كل مشتر فإن غرضه يتعلق بخصوصية المبيع بخلاف الثمن. الثمن لا يتعلق غرض البائع به من جهة كونه هذا المال المعين، وإنما يتعلق الغرض به من جهة كونه مالا. فالبائع عندما يقبض الثمن يهتم بأمر الثمن لأنه مال لا لأنه دار. يترتب على هذا أنني لو بعت داري بدار أخرى فإنني من حيث عليكم السلام من حيث أنا بائع لا يهمني في الدار الأخرى التي هي ثمن إلا أنها مال. فالثمن هو عبارة عن المال الذي يساوي مالية المبيع، هذا هو الثمن. طبعا هذا النحو من البيان لا يتنافى مع كون المبيع كليا، لأن المبيع قد يكون كلي قد يكون جزئي، لكن هذا البيان يقتضي أن يكون الثمن كليا. إذا ما معنى أن يكون الثمن في بعض الصور جزئيا؟ هذا في الواقع راجع إلى أن الثمن كالمبيع يمكن أن يكون ملحوظا بلحاظين، يمكن أن يكون مبيعا من جهة وثمنا من جهة أخرى. ففي المبادلة يكون البائع مشتريا والمشتري بائعا لكن من جهتين. ولذلك وقع الخلاف بينهم أن هذا بيع أو ليس ببيع. سيد الخوي رحمه الله تعالى كان يقول هذا ليس ببيع، هذا مبادلة، هذه معاوضة، لا أن هذه بيع، هذه المعاملة ليست بيعا عنده. لما؟ يقول لأن البيع هو عبارة عن نقل المبيع إلى المشتري باعتبار خصوصيته الشخصية للجزئية الشخصية في مقابل نقل الثمن بما هو مال، أي أن غرض البائع تعلق بالثمن بما هو مال، وغرض المشتري تعلق بالمبيع بما هو هو لا بما هو مال فقط. لأنك إذا قلت أنني أريد هذا لأنه مال فهذا كسائر الأموال، لكن من الواضح أن المشتري لا يريد هذا لأنه مال، يريد هذا لأنه مال خاص، فخصوصية المال ملحوظة. رتب السيد الخوئي على هذا أنه لو كان كلا الطرفين مريدا لخصوصية كلا المالين، فهذا يريد خصوصية هذا المال وهذا يريد خصوصية هذا المال، قال السيد الخوئي أنه ليس كون هذا ثمنا أولى من كون الآخر ثمنا، وبهذا الاعتبار حكم بأن هذا ليس بيع، لأن البيع يجب أن يكون أحدهما مشتريا فقط لأنه مشتر وبائع في نفس الوقت. قال سيد الخوي لا مانع أن تكون هذه معاملة مستقلة محكومة بالصحة، هذا لا بأس به، لكن لا يترتب على هذا البيع بأحكامه الخاصة.
حتى لو تعلقت تعلق غرض البائع بالدرهم وغرض المشتري مثلا بهذا المقابل للدرهم،
نعم
هذا لا يسمى بيعا؟
طبعا نعم لا يسمى بيعا، بشرط أن يتواطأ على أن يكون التبادل بين العينين، لا أن يكون البائع قد باعه بما أنه مشتر وهذا اشترى بما أنه بائع مثلا. يعني يمكن أن نتصور المبادلة واقعة بين الاثنين متواطئين على أنك أنت البائع وأنا المشتري، فلا إشكال في أن هذا بيع، وإنما الكلام فيما لو تواطأنا على أنه ليس أحدنا بائعا بخصوصه، بل أنا بائع ومشتر وأنت بائع ومشتر، هذا بيع؟ سيد الأخوة يقول لا مشكلة، هذا ليس ببيع، ينصرف عنوان البيع عن مثل هذه المعاملة. لذا نقول بأن الثمن بحسب العادة في البيع كلي. نعم المبيع يمكن أن يكون جزئي ويمكن أن يكون كلي، يمكن أن يكون غرض المشتري متعلقا بالخصوصية المشخصة لهذه العين، ويمكن أن يكون غرض المشتري متعلقا بالخصوصية الشخصية بمعنى العنوان الكلي الموجب لامتياز هذا المال عن سائر الأموال. وهنا لابد من لفت النظر إلى الفرق بين الخصوصية الشخصية في هذا المقام والخصوصية الشخصية في باب الضمان، في باب الضمان أي المترتب على الإتلاف. هناك يقولون أن الخصوصية الشخصية مضمونة ويراد بها الحيثية الشخصية الموجبة لامتياز هذه العين عن سائر الأعيان في الوجود الخارجي، يقابلها الخصوصية النوعية وهي الموجبة لانطباق العنوان الماهوي عليه ككونه دارا أو عقاء أو مثلا بستانا أو ذهبا أو فضة، ثم يقابلهما المالية وهي عبارة عن الحيثية الموجبة لبذل المال بإزاء العين. هذه هي الخصوصية الشخصية في ذلك المقام. أما هنا فلا نريد بالخصوصية الشخصية هذا المعنى، لأن هذا دائما يقارن التشخص الخارجي، وكلامنا ليس في الخصوصية الشخصية بالمعنى المقارن للتشخص الخارجي، لأننا قلنا المبيع قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، بل المقصود أنك عندما تشتري مالا فغرضك هل يتعلق بالمال لأنه مال أو بالمال لأنه مال خاص، وهذا ما قد يسمى بالخصوصية النوعية في ذلك الباب. مرادنا أن المبيع دائما خصوصيته ملحوظة ولو نوعا، فالمشتري يشتري هذا الكتاب أو يشتري كتابا، يشتري هذه الدار أو يشتري دارا. أما البائع فإنه عندما يبيع الكتاب لا يلحظ إلا الثمن، مطلق الثمن، سواء كان ذهبا أو فضة أو دولار أو تومان، لا يعنيه أن يكون هذا كذا أو كذا. إن قلت هذا خلاف ما نراه من أن السلعة لا يستعد البائع ببيعها إلا بثمن خاص، كما لو كان يبيعها بألف تومان وبمئة دولار، مع أن الألف تساوي مثلا، لو فرضنا أن الألف تساوي ثمانين دولار، فلما لا يكون مستعدا لبيعها بمئة دولار بثمانين دولار أو ألف تومان، لماذا يبيعها بألف أو مئة؟ قلت هذا لعله راجع إلى المالية التي يريد أن يتدارك بها مالية الكتاب، لا أن له غرضا في نفس الدولار، هو يريد ما يعادل مئة دولار، لكن لا يقول أريد ما يعادل مئة دولار، يقول من أول الأمر أريد ألف تومان أو أريد مئة دولار. يمكن إرجاع الاختلاف في الأثمان بهذا المعنى، إن لم نقل بأن هذه هي المعاملة التي قال السيد الخوي أنها ليست بيع، إذ ليس كلامنا أن هذا يقع أو لا يقع، كلامنا أن البيع ما هو. فالبيع في العرف عند السيد الخوي مثلا على الأقل لا يلحظ الثمن فيه إلا على وجه كلي، هذا عند السيد الخوي، انتبهتوا معي؟ يعني كلامي راعيت فيه هذا القيد، وهو أن الثمن في البيع حسب تعريف السيد الخوئي لا يكون إلا كليا بهذا المعنى. نعم، يمكن أن نتصور كونه جزئيا بمعنى آخر. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن أن نتصور كونه جزئيا بمعنى آخر، كما لو تواطأ على أن يبيعه هذا بمئة دينار، هذا بنحو التواطؤ، ثم حال البيع كان الثمن حاضرا، فقال أبيعك هذا الكتاب بهذا الثمن. الخصوصية هنا ملحوظة، لكن من أي جهة؟ لا من جهة كون هذا الثمن في مقابل سائر الأثمان مراد، بل من جهة كون البائع من باب الاطمئنان بالثمن بعد أن عد هذا قال لا أبيعك إلا بهذا، لا أقبل منك أن تستبدله بغيره، إذ لعلك حين الاستبدال تنقص الثمن. الغرض، القصد أن الثمن من جهة الغرض الذي يدعو البائع إلى البيع لا يكون إلا كليا في طرف الثمن، وإن كان جزئيا في طرف المبيع. نعم، هذا من ناحية ما يدعوه إلى البيع، لكن حال البيع قد يتعلق غرضه بهذا الثمن من باب كونه ثمنا وافيا، أو من باب كونه ثمنا حاضرا، أو غير ذلك من الأمور التي تعود إلى المعاملة لا تكون ملحوظة قبل المعاملة. طب إذا كان الثمن كليا، وفرضنا أن المعاملة وقعت على الدرهم المغشوش مع كون الثمن كليا، فحكم هذه المعاملة الصحة واللزوم وجواز المطالبة بالبدل. أما الصحة واللزوم فلأنه لم يقع ما يوجب بطلان المعاملة، إذ المقابلة بين هذا المال والدرهم الكلي مقابلة صحيحة معتادة. الحمد لله، اللهم صل على محمد، معتبرة عند الشارع. وأما جواز المطالبة بالبدل فلأن الحق لم يصل إلى البائع، باعتبار أن الحق لا يصل إلى البائع إلا بإقباض البائع ما هو مصداق للعنوان الكلي، ومع تقيد العنوان الكلي بقيد يجب أن يكون الواصل إليه واجدا لذلك القيد. فإذا بعتك الدار بشاة سوداء فالثمن لا يصل إلي إلا إذا كانت الشاة سوداء، أما إذا كانت الشاة بيضاء فهذا ليس بالثمن الذي وقعت المعاملة عليه. نعم، هذا لا يضر بالمعاملة، فإذا ظهرت الشاة على غير صفتها جاز إرجاعها واستبدالها، هذا إذا كانت المعاملة واقعة على الدرهم الكلي. أما إذا كانت واقعة على الدرهم الجزئي بأن قال أبيعك هذه الدار بهذه الدراهم، ثم تبين أن هذه الدراهم مغشوشة، فما هو الحكم؟ هنا صور. الصورة الأولى أن تكون الصحة التي تبين خلافها باعتبار كون الدراهم مغشوشة مأخوذة قيدا في الثمن، بأن قلنا أن مقتضى الإطلاق وعدم التقييد انصراف الثمن إلى الثمن الصحيح كما يقرر ذلك في باب خيار العيب، حيث قالوا أن مقتضى أصالة السلامة أو مقتضى الانصراف أو غير ذلك من المناشئ يقتضي أن يكون كل من المبيع والثمن الصحيحين، من المبيع والثمن. فإذا أوقع المعاملة على الدراهم المغشوشة كان مقتضى ذلك انصراف الدرهم إلى الدرهم الصحيح، لكن هل هذا يوجب البطلان مع انصراف الثمن إلى الصحيح لأنه ظهر أنه مغشوش وليس بصحيح، فيكون ما وقع عليه المعاملة الدرهم الصحيح وما في الخارج الدرهم المغشوش وهذا غير الصحيح، هل هذا يوجب البطلان؟ الشيخ رحمه الله تعالى حكم بالبطلان في هذه الصورة، وأورد عليه بعض المحشين أن هذا من جهة من باب تخلف الصفة، لأن المفروض أن كلا من الدرهم الذي تعلقت به المعاملة، والدرهم الخارجي درهم، غاية الأمر أن ما تعلقت به المعاملة مقيد بالصحة وهذا وصف، والدرهم الخارجي درهم فاقد لوصف الصحة لأنه مغشوش، وفقدان الصفة لا يوجب اختلاف الذات، وغاية ما يترتب على ذلك ثبوت الخيار، وليكن خيار التدليس مثلا. أجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا بحسب الدقة العقلية، أما بحسب العرف فإن العرف يحكم في المقام بالبطلان باعتبار الاختلاف عرفا بين ذات الدرهم الصحيح وذات الدرهم المغشوش، والمدار على حكم العرف، فإن العرف يحكم في بعض الموارد بأن ماهية هذا الأمر غير ماهية هذا الأمر. مثلا إذا اشتريت عبدا روميا ثم تبين حبشيا يحكم هنا بالبطلان مع اتحاد العبد الرومي والحبشي في الماهية، لأن هذا إنسان وهذا إنسان، لكن المدار على العرف. كما أن الاختلاف بين لحم البقر ولحم الغنم ماهوي أو عرضي، ماهوي فإنهما ينتميان إلى ماهيتين مختلفتين، ومع ذلك بحسب العرف يكون الاختلاف بينهما اختلافا في الصفة لا اختلافا في الذات، فلا يحكم العرف عند انتفاء وصف البقرية إذا أخذ وصفا لا قيدا مقوما، لا يرى العرف أن هذا البيع باطل. إذا اشتريت منك لحما على أن يكون لحم بقر ثم تبين أنه لحم شاة، هل يحكم العرف بالبطلان؟ لا، يحكمون بالصحة ويثبتون الخيار في المقام. فالمدار ليس على الاختلاف النوعي الماهوي بحسب الدقة العقلية، فرب مورد يكون الاختلاف الماهوي ثابتا فيه بحسب الدقة العقلية كلحم البقر والغنم، ولا اختلاف بحسب العرف، ورب مورد ينتفي الاختلاف الماهوي النوعي بحسب الدقة العقلية كالعبد الرومي والحبشي ويثبت الاختلاف بحسب العرف، والحكم يتبع نظر العرف لا يتبع النظر العقلي. الاختلاف بين الدرهم المغشوش والدرهم الصحيح في المقام بحسب نظر العرف كالاختلاف بين العبد الرومي والعبد الحبشي، فكما حكمنا في العبدين بأن الذات متخلفة مع الاتحاد الماهوي بينهما، كذلك نحكم في الدرهم المغشوش بأن الذات تخلفت مع اتحاد الدرهم المغشوش والدرهم الصحيح بحسب الماهية. لعل السر في ذلك هو أن الأغراض مختلفة في العبد الرومي والعبد الحبشي، إذ المطلوب في العبد الرومي مثلا البياض وهذا غير موجود في العبد الحبشي، وإذا كان المشتري حبشيا واشترى عبدا حبشيا فإنه يطلب بالاستبدال، كما سئل بعض السود من السودان قيل له لو عرضت عليك امرأة بيضاء فاستنكف من الزواج بها وقال لا أتزوج بها، لا أتزوج إلا بأهل لوني. فهذا بحسب الأغراض، القاصد أن الأغراض في المقام مربوطة باللون مع الإنسانية، فلا يقال بأنه لم يفت إلا الصفة، المفروض أن الصفة مقومة لغرض المشتري في المقام، وفي المقام الغرض يتعلق بوصف الصحة في الدرهم، فإذا تخلف فقد تخلف ما هو المبيع مثلا. إذن يمكن رد هذا الإشكال بأن نقول أن البيع في المقام باطل طبعا، وإذا حكمنا فيه بالبطلان فلا مجال للحكم بالخيار، لأن الخيار إنما يرد في صورة صحة البيع. هذا وجهه. نعم، لو قلنا بأن الاختلاف ليس إلا اختلافا في الأوصاف فهل نحكم بالصحة؟ نعم المقتضى القاعدة أن تخلف الوصف لا يوجب بطلان البيع، بل البيع يكون صحيحا، غاية الأمر ثبوت الخيار. وما هو الخيار؟ الجواب عن ذلك أن الخيار الثابت في المقام خيار العيب لا خيار التدليس. إن كان الثابت بالغش عيبا بأن يكون المتخلف اغتشاشا، الاغتشاش يكون في المادة، إذا كان الاغتشاش في المادة فإن هذا يوجب خيار العيب. نعم لو كان الاغتشاش في السكة، والمقصود أن السكة تكون على أنواع، فسكة دار مثلا العاصمة تكون سكة جيدة من حيث ظهور معالم هذه السكة ومن حيث دقة الرسوم والنقوش، بخلاف دكة غير دار العاصمة. ففي مثل هذه الصورة يكون المتخلف وصفا كماليا فيثبت خيار التدليس، أي خيار تخلف الوصف، وتسميته تدليسا من باب كون المورد مصداقا للغش، باعتبار أن البائع أقدم على الإعطاء مع العلم بأن هذا الدرهم مغشوش فيكون تدليسا، وإلا في المقصود بخيار التدليس خيار تخلف الوصف. خيار تخلف الوصف يوجب تمكن المشتري من فسخ البيع، أما خيار العيب فإنه يوجب ثبوت خيار الأرش أيضا زيادة على التمكن من فسخ البيع. هذا كله إذا قلنا بأن البيع تعلق بهذا الدرهم الجزئي مع الانصراف إلى خصوص الدرهم الصحيح. أما إذا كان البيع متعلقا بهذا الدرهم الجزئي مع كون الوصف وهو الصحة داعيا لا قيدا بأن يكون تصور البائع لهذه الدراهم بأنها صحيحة دعاه إلى الإقدام على الشراء من دون أن يقيد ومن دون أن يلاحظ، كما لو فرضنا أن البائع دخل سوقا في بلد لا يروج فيها إلا الدراهم المغشوشة، فإن الانصراف في هذا البلد بعد غير تام، وذلك لأن مقتضى القاعدة انصراف الدرهم إلى الدرهم الغالب على سوق البلد وسوق المعاملة، والمفروض أن هذا السوق لا يروج فيه إلا الدراهم المغشوشة، فهنا لا يوجد انصراف، لكن مع ذلك يثبت الخيار للبائع لأنه كان ملاحظا للوصف الكمالي. هذا إن قلنا بالتقييد، لكن بحسب المفروض أنه لا يوجد تقييد، بل البائع دعاه إلى البيع تصوره أن هذا الدرهم صحيح لا مغشوش. في هذه الصورة ما هو الحكم؟ أما الحكم بالبطلان فلا وجه له، وذلك لأن المقابلة بين هذا المبيع وهذا الثمن بحسب الفرض، وكذلك ثبوت خيار العيب، وذلك لأن المفروض أن البائع أقدم على المقابلة بين ماله وهذا الثمن كائنا ما كان الثمن. نعم هو تصور أن هذا الثمن في الخارج يتصف بالصحة، لكن هذا التصور لم يؤخذ على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية، فالحكم بثبوت الخيار في هذه الصورة لا وجه له. نعم يوجد وجه للبطلان من جهة أخرى، وهي أن العلم بالعوضين شرط، والمفروض أنه لم يعلم أن هذا الثمن صحيح أو لا، تصوره يكفي أو لا يكفي؟ الحق أنه يكفي على ما سيجيء في مسألة العلم العلمي بالعوضين. نعم لو أوقعا المعاملة على هذه الدراهم كائنة ما كانت، وكان يظن أنها صحيحة ولا يعلم ولا يعتقد قطعا وجزما أنها صحيحة، ففي هذه الصورة ينبغي الحكم بالبطلان، لأنه لا يعلم بالثمن، والجهل بالثمن موجب لبطلان البيع لأنه بيع غرري حينئذ، وهذا ما يرتبط بهذه الصورة. نعم هناك مطلب نشير إليه في العبارة لأنها مطلب دقيق، نخشى من التشويش نطبق أولا هذا المقدار. قال ولو وقعت المعاوضة عليها، أي الدراهم المغشوشة، جهلا فتبين الحال لمن صار إليه فإن وقع عنوان المعاوضة فإن وقع عنوان المعاوضة يقصد بعنوان المعاوضة البيع والصلح وأمثال ذلك على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان. التعبير بالانصراف يقتضي أن يكون الدرهم شنو؟ كلي، لأن الجزئي لا انصراف له. إذ الانصراف ما هو؟ الانصراف هو انسباق إرادة حصة خاصة من الطبيعة الكلية، هذا هو الانصراف. والجزئي لا يتحقق فيه الانصراف، لأن الجزئي لا ينطبق على غير نفسه. لكن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ وهو الانصراف لا يتناسب مع قوله بطل البيع. ليش بطل البيع؟ لأنه إذا كان المبيع كليا غاية الأمر أنه انصرف، فالانصراف لا يكون إلا على نحو التقييد أو على نحو الاشتراط، لأن المفروض أن الدرهم كلي. وتخلف القيد أو تخلف الوصف لا يوجب بطلان البيع، وإنما يوجب ثبوت خيار التخلف الوصف. نعم، هذا الكلام يرده ما ذكرناه في الشرح من أنه يمكن أن يكون بعض الأوصاف دخيلة في الماهية عرفا. فإذا قلنا بأن الثمن كلي ولكنه ينصرف إلى خصوص الفرد الصحيح، وكان الفرد الصحيح مباينا في العرف للفرد المغشوش، كان مقتضى ظهور الحال وأن الدرهم مغشوش بطلان البيع، لأن ما وقع ثمنا ما هو؟ هو الفرد الصحيح من الثمن الكلي، لا الفرد المغشوش ولا الجامع بين الفردين. فكلام الشيخ صحيح بحسب العرف، والإشكال مبني على النظر العقلي، والشيخ لم يبني الكلام على النظر العقلي، بناه على النظر العرفي، فكلام الشيخ صحيح لا بأس به. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان، هنا يراد بالعنوان العنوان الكلي المنطبق على الدرهم، مو عنوان المعاملة. هناك عبر بالعنوان في طرف المعاوضة، قال فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم. ويمكن بنحو التكلف طبعا إرجاع عنوان المعاوضة إلى العنوان الكلي على الدرهم، بأن يكون مقصود بالعنوان عنوان المعاوضة العنوان الذي تعلقت به المعاوضة. فإن المعاوضة تتعلق في طرف المبيع بعنوان وهو هذا المبيع أو المبيع الكلي، وتتعلق في طرف الثمن بعنوان وهو هذا الثمن أو الثمن الكلي. فإذا فرضناه بحسب الشق الأول أن إذا فرضنا أن المعاملة بحسب الشق الأول تعلقت في طرف الثمن بعنوان كلي لكن ينصرف إلى خصوص الفرد الصحيح بطل البيع، يكون هذا تفسيرا للعبارة ينسجم مع قوله وإن وقعت المعاوضة على شخصه أي الدرهم من دون عنوان، بمعنى أن المعاملة ابتداء تعلقت بهذا الدرهم من دون أن يكون تعلق المعاملة بالدرهم بواسطة تعلقه بالعنوان الكلي. لعل هذا التفسير للعبارة أقرب إلى اقتضاء التقسيم، وإن كان ما ذكرناه من أن المراد بالعنوان البيع والصلح أقرب إلى مدلول العبارة، لكن بعد المتكلم له مراده، فالمعنى الثاني أولى من المعنى الأول الذي ذكرناه. قال فالظاهر صحة البيع، أورد إشكال بأنه لا بد من التفصيل، لأن الدرهم في الخارج تارة يكون معلوما ولو بحسب الاعتقاد غير المطابق للواقع، وتارة يكون مجهولا، كما لو وجدت دراهم معدودة في الخارج هي 10 دراهم لكن أنا لا أعلم صحيحة مغشوشة، فأوقعت المعاملة بين هذه الدراهم وهذا المبيع. هذا البيع صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه لابد من العلم بالعوضين، والمفروض أن العلم بعددها لا يكفي، إذ الكلام في أن ماليتها متقومة بوصفها وهو الصح، فلعلها مغشوشة، لعلها دراهم عشرة مغشوشة في مثل هذه الصورة، ينبغي الحكم بالبطلان. نعم، يمكن أن نحكم بالصحة فيما إذا انصرف من المعاملة إرادة كونها مشروطة بالصحة، كما يقال في باب خيار العيب وفي باب خيار الغابن وأمثال ذلك. فمثل هذه الصورة ينبغي، لاحظوا، ينبغي أن نحكم بالبطلان بعد. لما؟ لأن المفروض أن وصف الصحة يوجب تخلفه تخلف الذات، فإن تعلقت المعاملة بشخص الدرهم على كل تقدير فالمعاملة باطلة من جهة الإبهام والجهل والغرر، وإن تعلقت المعاملة بهذا الدرهم بوصف الصحة فحكم هذا البيع حكم البيع الأول، وهو ما إذا تعلق بالثمن الكلي. لما؟ لأن تقيد هذا الدرهم بوصف الصحة مع كونه مغشوشا يوجب تخلف الذات، والمفروض أن المعاملة تعلقت بهذا الدرهم فلا يمكن استبداله إلا بمعاملة جديدة، لأن ما تعلقت به المعاملة هذا الدرهم مع كونه مقيدا بالصحة، والحال أن وصف الصحة تخلف. لكن هذا الكلام مردود باعتبار أن تعلق المعاملة بشخص هذا الدرهم يوجب أن يكون وصف الصحة مطلوبا بطلب آخر، بمعنى أن تخلف الوصف هنا لا يوجب تخلف الذات، والسبب أن الثمن هو هذا الدرهم بخلاف الدرهم الكلي. الدرهم الكلي المغايرة بين أفراده يوجب كون هذا الفرد ثمنا، أما في المقام فالثمن هو هذا على كل تقدير، غاية الأمر أن وصف الصحة ملحوظ، فلا يترتب على هذا التخلف إلا الخيار. نعم، يثبت خيار العيب لا خيار تخلف الوصف فقط، ففرق بين تعلق البيع بالدرهم الكلي المقيد بالصحة حيث لا نكتفي هناك بالخيار بل نحكم بالبطلان، إذا تعلق البيع بالثمن الكلي المقيد بالصحة وكان الثمن درهمان نلتزم بالبطلان، والسبب هو أن انصراف الثمن الكلي إلى الفرد الصحيح يوجب أن يكون الثمن ما هو الفرد الصحيح الملحوظ بنحو الوحدة مجموع القيد والمقيد وهو الدرهم الصحيح، فإذا تبين أن الدرهم ليس بصحيح كان هذا موجبا لجواز الاستبدال مع الحكم بصحة المعاملة. أما إذا تعلق الثمن البيع بهذا الدرهم لكن كان وصف الصحة ملحوظا، فمقتضى تعلق البيع بشخص الدرهم أن التقييد كان في مرتبة أخرى غير الثمنية وهي مرتبة الاشتراط، فيوجب تخلفه خيار تخلف الوصف أو خيار العيب، فلا موجب للبطلان في المقام. هذا إن كان الاشتراط أو الانصراف متحقق في المقام، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب.
فتطلع مسألة الوصف مرفوضة في البيع، نعم، التعبير يقول إن وقعت المعاوضة على شخصي يعني شخص من دون عنوان،
نعم،
التعبير من دون عنوان ماذا يراد؟
يراد أنه لم يتعلق البيع بشخص هذا الثمن بواسطة تعلقه بالعنوان الكلي، بل تعلقت المعاملة ابتداء بهذا الدرهم، الدرهم المتشخص، من دون أن يكون انطباق البيع على الدرهم باعتبار كونه مصداقا لما هو الثمن، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب. إن كانت المادة مغشوشة، إن كان الوصف وصفا للمادة والمتخلف وصف المادة فهذا غش ويوجب ثبوت خيار العيب، لأن تخير وتخلف وصف المادة لا يتصور إلا إذا كانت المادة لهذا الدرهم مادة رديئة في مقابل المادة الجيدة مثلا، هذا عيب. أما إن كان الاختلاف في رسم السكة أو نقش السكة، إما لرداءة الرسم أو لرداءة النقش بأن يكون الرسم جيدا لكن المعالم ليست واضحة إذا لمستها، هذا اغتشاش في السكة، لكنه لا يوجب ثبوت خيار العيب بل يوجب ثبوت خيار تخلف الوصف. وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس فتأمل. المقصود بخيار التدليس هنا خيار تخلف الوصف. لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى ما ذكرناه من أنه على تقدير تعلق البيع بشخص الثمن بشخص الدرهم، فإما أن يكون الثمن هو هذا الدرهم على كل تقدير فلا وجه لما ذكر من أنه إن كان الاغتشاش في المادة فهو خيار عيب، وإن كان الاغتشاش في الصورة فهو خيار تدليس، لأن هذا البيع إما أن نحكم بصحته، وذلك لأن البيع تعلق بهذا الشخص على كل تقدير، فلا وجه لا لثبوت خيار العيب ولا لثبوت خيار التدليس، لأنك بعتني المبيع بهذا الثمن على كل تقدير، خب ظهر أنه ليس بصحيح إما في طرف المادة أو في طرف الصورة، فما وجه ثبوت خيار التدليس أو خيار العيب لك؟ من الواضح أن الخيار إنما يثبت فيما إذا كان الوصف ملحوظا، وأنت بحسب الفرض بعتني هذا بهذا على كل تقدير. وإن قلنا بأن هذا البيع باطل من جهة أن تردد الدرهم الشخصي بين أن يكون واجدا لوصف الصحة وبين أن يكون فاقدا لوصف الصحة من باب تردد الشيء بين ذاتين، كما لو بعتك الدار بهذا العبد لا أعلم أنه رومي أو حبشي، مع القول بأن الرومي غير الحبشي عرفان، خب هذا شكون يكون كقولك بعتك هذا بأحد هذين، خب هذا بيع باطل لأنه بيع غرري. والخلاصة أنه إن قلنا بأن بيع الثمن الشخصي على كل تقدير صحيح فلا وجه للخيار أصلا، وإن قلنا بأن البيع الشخصي على كل تقدير فيما نحن فيه باعتبار أن التردد بين الصحة والغش يوجب الاختلاف العرفي أو مورد للحكم عرفا بالاختلاف يوجب بطلان البيع فلا وجه للخيار، وإن قلنا بأنه صحيح فلا وجه للخيار. إذن الترديد بين الخيارات لا وجه له على كل تقدير. لعل هذا هو وجه الأمر بالتأمل، والمسألة فيها تفصيل. خب وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وسلم.